موقع نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم.
صالحون مصلحون، صالحون مصلحون، صالحون مصلحون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، إخواننا الكرام، نقلناكم من النصيحة إلى الخلاف، ثم قفزنا من الخلاف إلى الجدال، فإذا بنا اليوم مع الهجر. أنت تنصح فلان واختلفت معه، كلمناك عن أداب الخلاف. بدأ يجادل ويكسر، كلمناك عن الجدال. طيب أنا هجره وهقطعه بقى وخلاص مش هعرفه تاني. كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هجر المسلم فوق ثلاث حرام؟ واحد يقول لك ما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجر الثلاثة، كما قال تعالى: الثلاثة الذين خلفوا. ده اسمه تعارض ظاهري. نجمع ازاي؟ هذا ما نحن نتكلم فيه إن شاء الله في ضوابط الهجر الشرعي وكيف يكون. أولا، عندما تتكلم عن الهجر تجد أن الهجر نوع من أنواع التأديب والتهذيب أشد إيلاما من الضرب بالسياط. عارف ما تمسك شخص كده تضربه بصوت أو بعصا غليظة؟ الهجر أحيانا يكون له تأثير وألم أكثر من ذلك. لذلك رب العزة سبحانه وتعالى جعل من ضمن عقوبات الزوجة الهجر، وهجرهن في المضاجع، وطبعا ده له شروط ليس هذا مجالها. أيضا من أدوات تأديب ابنك أن تهجره. ابنك غير طائع ليك، يفعل أفعال لا تصح، لا يصلي، تهجره، تخصمه، تكلموش، تعملش معاه، هذا يؤلمه إلاما شديدا. الهجر كما قلنا نوع من أنواع التأديب والتهذيب في دين الإسلام، يكون أحيانا أشد إلاما من الضرب بالسياط والضرب بالعصي الغليظة. قصة الثلاثة الذين خلفوا معروفة في سورة التوبة، أنهم تخلفوا عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم عذر، المهم أنهم اعترفوا. نريد أن ننظر تأثير الهجر على الإنسان. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. الأرض الواسعة دي، كل هذه الأرض أصبحت ضيقة. نعم، بسبب إيه؟ بسبب الهجر. أنت عارف الحبس الانفرادي اللي بيعاقب به في بعض السجون، إن المجتمع كل الناس تهجره ويوضع في مكان بمفرده.
صالحون مصلحون.
يعني تخيل أن هناك رجل مثلا زميل في العمل لا يصلي، بلاش العمل، لأن العمل الهجر فيه لي شروط. رجل في الشارع اللي انت بتسكن فيه عنده مثلا مكان بيبيع فيه اي شيء، هذا الرجل مثلا لا يصلي او فاسق او مبتدع، فلو ان كل الذين في الحي اتفقوا ان لا يكلموه وان لا يشتروا منه شيئا سيبدا في اصلاح نفسه. في حاجه، الناس كلها بتعاملني وحش ليه؟ وما سايبيني ليه؟ يبقى طب هتقول لك: طب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهجر بعد ثلاث. نقول لك: الهجر في الدنيا شيء والهجر في امر الدين شيء. الهجر في امر الدنيا لا يجوز. اختلفت لو انت على مال، انا وانت، انا زوج اختك ولا زوج بنتك، ما حصل خلاف بيني وبين زوجتي ما تتدخلش وما تهجرنيش. اختلفنا في تجاره، اختلفنا في بيع، اختلفنا على مين يدخل الجون، هذه المصائب لا ليس له اصل، هذا حرام شرعا. لكن الهجر من اجل الدين ومن اجل الاصلاح والتاديب هو عين الشرع، وهو يعني قمه الشرع وقمه التاديب. الإمام البخاري رحمه الله ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد يرون لنا حديثا جميلا جدا في التأديب بالهجر. الحديث عن عروة ابن الزبير. عروة ابن الزبير يحكي لنا أن عائشة رضي الله عنها كانت امرأة سخية تحب الصدقة، فتصدقت بمال كثير جدا، فبلغ الأمر لعبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء، فقال عبد الله بن الزبير: أفعلت هذا؟ لئن لم تنتهي عائشة لأحجرن عليها. أنا ما كانتش عائشة تبطل بقى انفاق المال بهذه الطريقة وهذه الفعل وتصدق بكل هذه الأموال، أنا أحجر عليها. فبلغ القول عائشة رضي الله عنها، فيعني لم يعجبها هذا الكلام، فقالت: أقال ذلك لله علي ألا أكلمه؟ أنا هضرب عليه حصار نفسي بإني أهجره. لم تذهب إلى بلاب زبالة تسبه أو تضربه، يا خالته وأم المؤمنين، لكنها قررت تعاقبه بأشد عقوبة والهجر. وصل الكلام لعبد الله بن الزبير نادم على ما قال، أراد أن يسترضي خالته وأمه عائشة بكل الوسائل والطرق، لكن عائشة أصرت على هذا الهجر. يستشفع بفلان، يا فلان تشفع لي عند عائشة، يا فلان، فيذهبون، تقول لا لقد نظرت ألا أكلمه. فذهب رضي الله عنه ماذا يفعل إلى المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث. المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود أصحاب لعبد الله بن الزبير، فذهب قص عليهم القصة وهذا الخلاف، فقال يعني وجد له مخرجا، قالوا إذا نحتل لك حيلة، نور لك على حيلة نخرج بها من القضية دي. فجابوا عباءة كبيرة جدا، وكما قلت رواية عند البخاري ومسلم وأحمد، ودخلوا الثلاثة جوه العباية، ووقفوا على باب عائشة، دق الباب، فقالت عائشة من؟ قال المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود. قالت ادخلوا، طبعا ان العباية واسعة، ودخلوا هم الثلاثة جوه العباية ومعهم عبد الله بن الزبير. فقالوا أن ندخل كلنا؟ كلنا ندخل؟ قالت ادخلوا كلكم كلكم. فدخلوا البيت، فإذا عائشة تفاجأ بأن عبد الله بن الزبير، هو دي حيلة، ما هو عايز يعمل حيلة، ما هو أحيانا أنت بتحتاج إلى الحيلة الإصلاح بين الناس، يعني هو عايز يدخل وهي منعها يدخل، ما بتفتحلوش، ما بتقبلش فيه شفاعة، فحب بقى أن المسألة تبقى يعني أمر واقع. فاحتالوا هذه الحيلة الطيبة، حيلة جائزة في الإصلاح بين الناس، جابوا عباية واسعة، دخلوا الثلاثة فيها، استأذنوا على عائشة، مين فلان وفلان، ادخلوا ندخل كلنا، ادخلوا كلكم. فارتمى عليها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقبلها ويسترضيها ويسمحها، وهي لا ترضى ولا توافق ابدا، وهم يعني يستشفعون لها، ويا ام المؤمنين اصفحي عنه. المهم انها صفحت عنه في النهايه بعد ان تعرض لهذا الايلام الشديد من الم الهجر. فانظروا الى التاديب بالهجر، عائشه رضي الله عنها ادبته بالهجر.
صالحون مصلحون.
هل تعالج كل الناس بالهجر؟ نقول لك لا، بعض الناس الهجر يزيد عناد، يعني ابنك عنيد، إذا هجرته هيزداد عناد وهيترك لك البيت. لا، ده ما نهجروش، ده نعامله باللين. فلان هذا الفاسق المبتدع مثلا، إذا أنت هجرته سيزيد فسقه، يقول لك هم يعني الجماعه دول ما بيتكلمنيش، انا مش هكلمهم، هيهجروني في المسجد، انا مش داخل المسجد ده تاني. فيكون الهجر مفسده، انت فلان ده طبعه سيء، انت تهجر من تعرف فيه لين الطبع، ومن تعرف فيه الاستجابه، ومن تعرف فيه انه يحبك ولن يتحمل ان تهجره. لكن فلان تهجره هيعاند. الزوجة مثلا وهجرهن في المضاجع، هي تهجرها، هي تهجرك 5 سنين، لا، انقل على بعدها على طول. فسبحان الله العظيم، الهجر إذا كان هيصلح أهلا وسهلا، لكن هيفسد ويجعل الشخص يزداد عناد ويزداد كب ويزداد صلف، وفي هذه الحالة نقول لك لا تهجر. وأيضا من الأمور التي يجوز فيها الهجر، إذا كان الهجر سيسبب لك أذى أو للدين، فهتهجر فلان، يبدأ فلان يبغى يعني أظن أنك تتكبر عليه، فيترصدك ويتربص بك ويحاول أن يجد لك 1000 طريقة يؤذيك. يعني أنت مثلا تعمل في مهنة، وهناك رجل يأخذ الرشوة، ولو ما ادوش الرشوة هيضيعك، فماذا تفعل؟ أنت تعامله باللين. طب ما دليل هذا؟ دليل هذا رواية البخاري أيضا ومسلم عن عروة عن عائشة، استأذن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة، ثم قال أذن له. سيدة عائشة تحكي لنا عن مشهد أنها تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن رجل أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي قال بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، فلما دخل ألان له النبي الكلام. عايزين نوفق ماذا حدث. النبي قال كلمة في هذا الرجل أنه رجل ليس رجل سوء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلام. فلما انصرف أرادت عائشة رضي الله عنها أن تستفهم وتستفسر ماذا حدث ولماذا فعل النبي هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. فالإمام القرطبي لما علق على هذا الحديث قال إيه بقى؟ قال أن هذه مضاراة جائزة شرعا، ثم فرق بين الأمرين فقال المضاراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألان له الكلام لكن النبي لم يمدحه، يعني فلان هذا أنت تريد أن تأمن شره لا تهجره، لكن تلقي عليه السلام تعامله، لكن لا تمدحه، لا تمدحه بين الناس. الهجر جائز شرعا لمصلحة الدين وللتأديب، فإذا كان هذا الهجر سيؤدي إلى خصومة أو سيؤدي إلى زيادة عناد في هذه الحالة لا تهجره، لكن عليك أن تعامله بالمضراة وأن يعني تعظه كل فترة، لأن حال الوعظ برضو نفر. ففلان دوت إذا هجرناه سيترك المسجد، رجل يأتي المسجد فله تصرفات، فإذا هجرناه قد يترك الصلاة بالمرة، ابنك قد تهجره يعاند معك أكثر وأكثر. هذه الحالة عليك بأن تلين له الكلام وتعاشره معاشرة حسنة وتدعو الله سبحانه وتعالى له، ولا تمل من دعوته إلى الخير لعل الله سبحانه وتعالى يهديه على ذلك. قد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم عندما استأذن عليه الرجل فقال بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام. النبي يعلم أنه إن هاجر هذا الرجل فهذا الرجل سيعاند وسيزداد اسمه، لا نلين له الكلام. دي تسمى كما قلنا عند العلماء المضاراة، أن تبذل له إيه الدنيا. يجوز أنك تعطيه هدية، هذه هدية قلبه فيكون عنده استعداد أن يستمع إليك وأن يطيعك. لكن فلان يحبك ولا يتحمل أن يبتعد عنك، وفلان يؤثر فيه الهجر، في هذه الحالة عليك أن تهجره. طب تهجره إلى متى؟ طبعا هجر الزوجة ليه حد أقصى، ما يزيدش عن 4 شهور 10 أيام، وهجر الولد تهجره حتى متى؟
صالحون مصلحون.
وصلنا تقريبا إلى يعني نهاية هذه المرحلة من هذه الحلقات المباركة، وبإذن الله تعالى من اللقاء القادم ننتقل إلى مرحلة أخرى مع أحد الإخوة المشايخ الفضلاء، سيكلمك فيها عن أخلاق الصالح المصلح. إحنا قلنا لك إزاي تبقى مصلح، طب ما هي أخلاق الصالح المصلح؟ له خلق، يعني كيف يعامل جيرانه، ما هي أمانته مع الناس، كيف يعامل ربه في إخلاصه. هذه مرحلة أخرى مهمة جدا ويجب عليك أن تعرفها إذا أردت أن تكون مصلحا فقد أخبرناك، وإن أردت أن تكون صالحا فابقى معنا لننتقل إلى المرحلة القادمة بإذن الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجمعنا يوم القيامة إخوانا على سرر متقابلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.